بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، وصلنا في مدارستنا لكتاب الفتن وأشراط الساعة إلى قول النووي رحمه الله تعالى: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. قال عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: قلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد الفتنة، إنما أريد التي تموج كموج البحر. وصلنا إلى هذا المكان، فرد عليه حذيفة رضي الله عنه فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. وحذيفة رضي الله عنه كنى عن الجواب ولم يصرح، لم يصرح بالجواب، وإنما أتى بما يدل عليه ويشير إليه. لماذا؟ لأن هذا من السر الذي ائتمنه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم، فلم يصرح به. وقال النووي: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل، ولكن كره أن يخاطبه بالقتل، لأن عمر كان يعلم أنه الباب كما جاء في نهاية الأثر الحديث، فعمر يعلم أنه هو الباب. يقول: ولكن كره أن يخاطبه بالقتل، لأن عمر كان يعلم أنه الباب، فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. لكن عمر رضي الله عنه فطن لبيب، فعرض وكنا كذلك، فقال: فيكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة: قلت: لا، بل يكسر. قال عمر: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. الباب إما أن يفتح وإما أن يكسر لأجل أن يدخل ما وراءه، فإذا انكسر فلا يتصور إغلاقه إلا بإصلاح وجبر، وإذا انفتح أمكن إغلاقه. قيل: يحتمل أن حذيفة كنى، أو عمر رضي الله عنه، عمر كنى عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر. عمر رضي الله عنه كأنه سأله: أقتل أم أموت؟ لكن أتى بطريق آخر، فقال: أيفتح أم يكسر؟ قال ابن حجر: فعرض له بما فهمه ولم يصرح، وذلك من حسن أدبه، أي حذيفة، من حسن الأدب مع الأمير ومع من هو أكبر منك شأنا أن تخاطبه بما هو له أهل. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، جمع أغلوطة، وهو الخطأ غير الصواب، بل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر، فبين لهم أن عمر رضي الله عنه هو الباب الذي إذا انكسر دخلت على إثر ذلك الفتن وانتشرت في بلاد المسلمين. لكن لماذا تذكر فتنة عثمان على أساس أنها أول فتنة، مع أن أول دخول الفتن مقتل عمر؟ سأل هذا السؤال أحدكم بالأمس. الجواب قال أهل العلم أن فتنة عثمان أشد وأكبر، وأن عثمان رضي الله عنه ابتلي بلاء عظيما من كونه قد حصر في بيته ومنع من الخروج للصلاة ومنع من الطعام والماء وقتل صبرا وهو جالس يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، بخلاف عمر رضي الله عنه، فكانت فتنته أعظم. ثم ذكر أهل العلم أن الفتن التي جرت بعد عثمان كانت بسبب فتنة بسبب مقتل عثمان، أما بعد عمر رضي الله عنه فاستتب الأمر لعثمان رضي الله عنه وفتحت الفتوحات وانتشر الخير وعم الخير ووزع المال وكثر. ثم في نهاية خلافة عثمان حصلت الفتنة وبوادر الفتنة، وإلا أول الفتن هو مقتل عمر، والذي قتله هو تعرفونه أبو لؤلؤة المجوسي، والمجوس هذه ديانة لأهل فارس اللي هي ملك كسرى. وسبب حقدهم على عمر من ذلكم الزمان إلى يومنا هو أنه فتح بلادهم وطهرهم من عقيدة عبادة النار، ولذلك إلى يومنا هذا لا يزالون يحتفلون بقاتل عمر رضي الله عن عمر. في الحديث جملة من الفوائد، من أهمها أن عمر رضي الله عنه كان أمنة للأمة من الفتنة. عمر رضي الله عنه كان أمنة للأمة من الفتنة، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة من الفتنة فعليه بهدي الصحابة رضوان الله عليهم. لاحظ هذه الفائدة كم تكررت معنا من بداية كتاب الفتن، يدلنا على أهمية هذا النهج في النجاة من الفتن. كذلك من الفوائد فيه أن الصحابة كان يأخذ بعضهم العلم عن بعض ويصدق بعضهم بعضا. قالوا أن الصحابة كان يأخذ بعضهم العلم عن بعض ويصدق بعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا. وهكذا المسلم لا يأنف من أخذ الحق عمن دونه ولا يتكبر عليه ولا يستحي في أن يأخذه عمن فوقه. وطالب العلم يضيع العلم عنده بين استحياء وتكبر، فلا تستحي، فإذا وجدت الحق عند من هو دونك في العمر والمكانة فخذ، وإن كان عند من هو أعلى منك من أهل العلم الكبار فالزم، ولا يمنعنك الحياة من أخذ الحق ولا يمنعنك الكبر من طلب العلم. وطريقة عمر رضي الله عنه أشبه بطريقة الاستذكار، وهذه الطريقة يحتاجها طلاب العلم في زماننا، وهي أن يجلس الطلبة فيستذكرون ما تعلموه سابقا، أو يطرح أحدهم المسألة وينظر ما عند إخوانه، ليس للاختبار، ليس ليختبر إخوانه ويبرز ما عنده من علم يكون قد حضر المسألة فيأتي حتى يبين ما عنده، لا، إنما القصد هو إثراء الجلسة بدل أن تكون في الغيبة والنميمة والكلام الفارغ، إنما يملأها بذكر الله عز وجل بشرط احترام الآخرين واستخدام أدب الحوار في المناقشة وفي طرح المسائل. فعمر رضي الله عنه جالس مع الصحابة قال: أيكم حفظ وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فبدأ بعد ذلك النقاش والحوار بينه وبين حذيفة. كذلك في الحديث بيان اهتمام السلف رحمهم الله بأمر الفتنة وسبل النجاة منها، يظهر هذا جليا في سؤال عمر رضي الله عنه عن الفتنة وفي حفظ حذيفة لأحاديث الفتن. كذلك دل هذا الحديث وهذا الأثر على انقسام الفتن إلى قسمين: فتن خاصة تكفر بالعبادات، وفتن عامة مهلكة. نعوذ بالله من مضلات الفتن. ثم أورد حديثا عن محمد قال: قال جندب: جئت يوم الجرعة. يوم الجرعة هذا موضع، الجرعة أولا موضع بقرب الكوفة، ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة للقاء وال ولاه عثمان، وهذا كان في سنة 34 الهجرة، ولا سعيد بن أبي العاص عليه، لكنهم أبوا هذا الوالي ورفضوه وأرسلوا إلى عثمان رضي الله عنه يطالبون بأن يؤمر عليهم أبا موسى الأشعري. فجمع عثمان رضي الله عنه أصحابه والولاة واستشارهم، فأرسل بعد ذلك لهم أبا موسى الأشعري، لكنهم خرجوا يريدون استقبال سعيد بن أبي العاص لقتاله. وانظر إلى الفتن، وهذا كان بداية أو من بدايات الفتن على عثمان رضي الله عنه. قال: فإذا رجل جالس، يقول جندب: فإذا رجل جالس فقلت: ليحرقن اليوم هاهنا دماء. لماذا قال جندب هذا الكلام؟ لأنه رأى أهل الكوفة قد تترسوا بالسلاح ولبسوا السلاح واستعدوا للقتال، وسعيد قد قدم ليتولى الكوفة، وهم لا يريدونه، إذن سيحصل قتال، هذا فيما يظهر. فقال ذلك الرجل: كلا والله. قلت، يعني جندب: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. كل واحد يحلف على آخر. قال: كلا والله، يقول الرجل الجالس: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. فقط هذه العبارة قالها. فانظر إلى رد الصحابي جندب لما سمع هذه العبارة من هذا الرجل: قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم، تسمعني أخالفك، وفي رواية أحالفك، وكلتاهما صحيحتان، المخالفة والمحالفة، خالفه وكان يحلف، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني، كان من البداية قلت لي هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسكت. ثم قلت ما هذا الغضب؟ وفي رواية القائل هو حذيفة. فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة. حذيفة رضي الله عنه لماذا قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني؟ قال أهل العلم قد أخبر حذيفة أن الاقتتال لن يقع بين المسلمين إلا بعد مقتل عثمان، ولم يقتل عثمان بعد، فلن يكون الآن قتال. وبالفعل سعيد بن أبي العاص لما سمع بخروج أهل الكوفة للقائه وهم بالسلاح رجع، فلم يقع قتال. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها أولا أن أمر الفتن وتعيينها إنما يكون بالنص الثابت في الشرع لا إلى التوقعات والتكهنات والهوى. أن أمر الفتن وتحديدها وتعيينها إنما يكون بالنص من الكتاب أو السنة، ولا يكون بالتوقعات والتكهنات والهوى. جندب رضي الله عنه توقع حصول الاقتتال بسبب ما رأى من خروج أهل الكوفة بالسلاح، وأقسم أو وحلف على أن الفتنة ستقوم الآن وتراق الدماء، لكن من كان عنده علم بنصوص الشرع علم أن هذا ليس أوان الفتنة. ثانيا السلف كانوا وقافين عند النصوص ولم يكونوا أصحاب هوى، فبمجرد أن علم جندب رضي الله عنه عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة توقف من فوره ورجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون وقافا عند شرع الله، عند كتاب الله، وعند سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعارضها بهواه ولا برأيه. كذلك نستطيع أن نقول هذا الحديث دل على أن نصوص الفتن لا بد من أن تتكامل أوصافها مع الواقعة حتى نقوم بتنزيل النص على الواقعة، كما ذكرنا ذلك سابقا، أن نصوص الفتن لابد أن تتكامل أوصافها مع الواقعة حتى نستطيع أن ننزل النص على الواقعة. فجندب رضي الله عنه لما لم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حصل عنده خطأ في إنزال النص على أو في الحكم على الواقعة بأنها من الفتن التي ستكون بين المسلمين. ثم قال النووي رحمه الله باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. بعد ذلك بعد الكلام على الفتن العامة والتأصيل السابق انتقل الإمام مسلم والإمام النووي في التبويب إلى الكلام عن فتن تتعلق بقرب قيام الساعة، وبدأ في تخصيص الفتن وتعيينها كما عينها النبي صلى الله عليه وسلم وخصها وحددها. وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات. يحسر بكسر السين أي ينكشف. ومنه حسرت المرأة عن وجهها أي كشفته. والفرات نهر معروف في العراق، والمعنى ينكشف لذهاب مائه. قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. وجبل من ذهب على حقيقته، أي لا يؤول عن هذا المعنى إلى غيره. وقد فسره بعض المعاصرين بأن المقصود بجبل الذهب الذهب الأسود هو البترول، وقد استحسنه جماعة من المفكرين والذين يقدمون العقل على النقل، والصحيح أن ذلك ليس بصحيح. ويجاب عن ذلك بأمور: أولا، أن الأصل حمل نصوص الشرع على ظاهرها، طبق الكلام اللي أخذناه في ضوابط إنزال النصوص على الواقع. الأصل حمل نصوص الشرع على ظاهرها ما لم يدل دليل على إرادة غير الظاهر، وإلا كان تأويلا فاسدا وتحريفا للنص عن معناه الصحيح. اثنين، البترول ليس بذهب على الحقيقة ولا المجاز، وإنما سمي بالذهب الأسود، قالوا بسبب ما يدره من أموال كثيرة طائلة كالذهب الحقيقي، ولا ما أحد يسمي البترول ذهبا أبدا. الآن الخلاف بين الناس في الذهب الأبيض والذهب الأصفر، ثم أضافوا الذهب الأسود. ثالثا، هذا الإخبار فيه وصف لا ينطبق على الواقع، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجبل فيه وصف لا ينطبق على ما هم يريدونه في البترول. ماء الفرات ينحسر وينكشف ثم يخرج بعد ذلك جبل الذهب، وهذا لم يحصل إلى الآن مع وجود البترول وانتشاره في العراق وما حولها. إذن ليس في ذلك معجزة، تكلمنا عن أن جبل الذهب هو البترول، فالأمر قد انتهى منذ زمن، والصحيح أنه لم يحصل إلى الآن والبترول موجود منذ زمن. كما أن البترول إنما يستخرج من أعماق الأرض بواسطة التنقيب عنه وبآلات ولا يخرج لوحده، بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. ففي فرق بين أوصاف الحديث والواقع الذي هم يؤولون النص إليه. رابعا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل عن إسراع الناس إلى الأخذ منه واقتتالهم عليه، وهذا لا يكون، وهذا لم يحصل مع وجود البترول في العراق منذ زمن، فلم يقتتل عليه الناس، ولم يقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يقتل في 199. كذلك مما يجاب عن تأويلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضره أن يأخذ منه، وعلى هذا القول ماذا يلزم؟ ينهى عن الأخذ، إن قلنا أن الذهب هو البترول فينهى أهل العراق عن الأخذ منه وبيعه، وما يرضى بهذا أحد منهم، فيدل على بطلان هذا القول. والصحيح أنه جبل وكنز من مال حقيقي صحيح، وأنه من الفتن التي تكون قبل قيام الساعة. قال يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. لاحظ الفتنة، يقتتل الناس على جبل الذهب حتى يموت من 199 ويبقى واحد، هذا الواحد يقول ويقول كل رجل منهم، إذن هذا في دلالة على أنهم يعلمون ما سينتج عن هذه الحرب وهذه الفتنة والقتال، يقول لعلي أنا الذي أنجو. فانظر الحرص على المال ماذا يفعل بصاحبه. وقوله أنا الذي أنجو أي أنا الذي آخذ هذا الذهب. وفي متابعة أخرى عن سهيل بهذا الإسناد وزاد قال إن رأيته فلا تقربنه. وأورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يقرب أن تحسر عن كنز من ذهب. وهنا سماه كنز هناك سماه جبل. يقول ابن حجر تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف, تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف. فالمال إذا كان مدفونا يسمى كنز. وسمي جبلا للإشارة إلى كثرته. قال يوشك الفرات أن تحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهذا من آثار دراسة فقه الفتن, أنك تتعلم الأحكام المترتبة على الفتنة. فالذي يحضر هذه الفتنة ويعلم هذا الحديث سينجو ويبتعد عنه, إلا من أعمى المال قلبه. وهذا فيه النهي عن الأخذ منه. قال القرطبي النهي على أصله من التحريم, يقول لأنه ليس ملكا لأحد فحقه أن يكون في بيت المال. طيب ما علة التحريم؟ قال ابن حجر والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه, فمنع أخذه سدا للذريعة. وأورد حديث عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ثم أورد حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قال العلماء المراد بالأعناق هنا الرؤساء والكبراء, وقيل الجماعات, وقال القاضي عياض قد يكون المراد بالأعناق نفسها أي ذوات الناس, وعبر بها عن أصحابها لا سيما وهي التي بها التطلع والتشوف للأشياء. يقول لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا, وهذا فيه التزهيد من أمر الدنيا, وأن الإنسان عليه أن يأخذ من دنياه ما ينفعه لآخرته, وأن الآخرة خير لك من الأولى, وأن من استزاد من أمر الدنيا فليجعله لآخرته. قلت أجل, قال عبد الله بن الحارث قلت أجل, قال أبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب, فإذا سمع به الناس ساروا إليه, فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. هذا الحديث رواه أبو هريرة ورواه كذلك أبي بن كعب, فيدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أكثر من واحد, وربما حدث به على مرأى من جمع الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان, والأجم هو الحصن, أي كان هذا الحوار بيني وبين أبي في ظل حصن حسان. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعت العراق درهمها وقفيزها, أي امتنعت عن صرف زكاة الأموال والحبوب والثمار, جزاك الله خير ذكرتني، جاءت على روايتين حتى في مسلم، جاءت برواية إذا منعت وجاء بدون إذا، بدون إذا منعت العراق أي ستمنع، وجاء في رواية أخرى أو في نسخة أخرى إذا منعت أي امتنعت عن صرف زكاة الأموال والحبوب والثمار، لأن قوله درهمها هذا كناية عن الزكاة، وقوله قفيزها كناية عن الحبوب والثمار، لأن القفيز هو مكيال معروف لأهل العراق. قال أهل العلم يسع تقريبا 12 صاعا. ثم قال ومنعت الشام مديها ودينارها، والمدي بضم الميم مكيال معروف لأهل الشام، قالوا يسع 22 صاع ونصف تقريبا. قال ومنعت مصر إردبها ودينارها، والإردب كذلك مكيال خاص بأهل مصر، بأهل مصر يستخدم إلى الآن، ويقال أنه يسع 24 صاع تقريبا. ما سبب هذا المنع؟ قالوا أولا إما لإسلامهم، كيف لإسلامهم؟ كانوا قبل ذلك غير مسلمين، فتحت الشام والعراق ومصر فتحت كانت غير مسلمة فأسلموا فلم يستمروا في إعطاء الجزية، قالوا هذا فيه نظر وهذا التعليل عليل. لما؟ قال لأن هذه البلاد لم تكن تدفع الجزية أصلا، وإنما فتحت ودخل فيها الإسلام مباشرة. وقيل إما أن العجم والروم يستولون على البلاد آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وهذا ما دل عليه حديث مسلم إن سيأتينا إن أطال الله بالعمر، عن أبي نظرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدى ولا مد، قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. فهذا فيه بشارة وفيه نذارة. أما البشارة فهي فتح بلاد العراق والشام ومصر، وقد تحقق هذا بعد زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه نذارة أن هذا الخير الذي استفاد منه المسلمون من هذه البلاد وهي ذات خير عظيم سيمنع بسبب استيلاء الكفر على هذه الديار. ثم قال وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال أهل العلم أن يعود الإسلام غريبا كما بدأ من قلة العدد والعدة، وهذا بسبب الفتن التي تحصل فيمنع كثير من الخير عن المسلمين، ثم يقل عدد المسلمين كذلك، وهو في معنى قوله تعالى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال بعضهم أي بعض أهل العلم وعدتم من حيث بدأتم أي عاد الإسلام محصورا في المدينة كما بدأ من المدينة، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليحازن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده لا يأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز أي ينضم ويلتجئ إلى المدينة. ثم انتقل بعد ذلك للكلام على ملحمة عظيمة وقتال عظيم يكون بين المسلمين والروم. قال: باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ونزول عيسى بن مريم. وأورد تحته حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ولاحظ أن أبا هريرة رضي الله عنه كثيرا ما يروي هذه الأحاديث، ما كتمها حديث الفتن هذه، إنما كتم ماذا؟ أسماء أصحاب الفتن. قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق أو دابق موضعان بالشام قرب حلب. وانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا قبل فتح بلاد الشام. قال: حتى ينزل الروم أي النصارى بالأعماق أو بدابق، ودابق اسم نهر بكسر الباء، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. المدينة اختلف أهل العلم في تحديدها ما المقصود بها. قيل أنها حلب لأن الأعماق ودابق بالقرب منها، وقيل هي دمشق بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. في بعض الروايات ذكر دمشق، في بعض ليس هذا الحديث، أنا أخطأت فيه. سئل عن الفسطاس الذي يكون فيه المسلمون قبل الملحمة فقال: في دمشق خير مدن الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل بل من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج هذا الجيش من مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. ورد بعضهم هذا الاحتمال، قال: لأن يثرب في ذلكم الزمان تكون خريبة. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة اللي نتكلم عليها الآن، وخروج الملحمة فتح القسطنطينة، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. والحديث حسن رواه أبو داود. أجاب ابن كثير قال: ليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال، وإنما ذلك آخر الزمان، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لا يدخلها، وهذا بعد الملحمة. الدجال لا يدخل. نعم، وسيأتينا الآن خلال السرد أن هذا على الترتيب، لأن ثم تفيد الترتيب. قال: لا يدخلها، يمنعها من ذلك ما على أنقابها من الملائكة بأيديهم السيوف المصلتة. قالوا: وحمل الخراب والعمار في الحديث على العمران والبنيان فقط، فخراب المدينة أي خراب عمرانها بسبب قلة ذات المال أو قلة ذات اليد تلكم الأزمان. وأما عمار بيت المقدس فذكر بعض أهل العلم أن ذلك يكون على أيدي الكفار، أنهم لا يزالون يستولون على بيت المقدس ويعمرونها إلى قيام الساعة. وهذا الجيش وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو سبوا منا نقاتلهم. معناه نريد مقاتلة من أسر من الروم فأسلموا ثم قاتلونا فسبوا منا. هذا وجه الجمع بين سبوا بفتح السين، سبوا أي أسروا منا، وقوله سبوا أي أسروا، وكأنهم قالوا خلوا بيننا وبين بني جلدتنا نقاتلهم. وفي هذا إشارة، في هذه العبارة إشارة إلى وجود ملاحم وقتال بين الروم والمسلمين قبل هذه الملحمة الكبرى. كيف عرفنا ذلك؟ قالوا لأن في الحديث ذكر السبي والأسر، وأن المسلمين قد سبوا من الروم أسرى ثم بقوا في بلاد الإسلام ثم أسلموا. الروم أسلموا، وبعد إسلامهم جاهدوا الروم وأسروا منهم. هذا في إشارة إلى وقوع معارك بين المسلمين والنصارى قبل الملحمة الكبرى. قال فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا من المسلمين يفرون. وقوله لا يتوب الله عليهم أبدا أي لا يوفقون للتوبة، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر خصوصا إذا التقى الصفان، وهذا من مواضع فرضية الجهاد، يكون فرض عين. فالجهاد يكون فرض عين في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع. الأول إذا دعا إليه إمام المسلمين، اثنين إذا اعتدي على بلاد المسلمين فوجب على أهلهم وجوب عين رد العدوان، الثالث إذا التقى الصفان. وهنا التقى الصفان فلا يجوز الفرار. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات، ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. أولا أن يتحيز إلى فئة أخرى من الجيش كان في المقدمة فأراد أن ينضم إلى الميمنة، فله أن يولي دبره وأن يخرج من المقدمة ويذهب إلى الميمنة أو الميسرة أو المؤخرة. اثنين أن يظهر الفرار كمكيدة للكفار، خدعة، والحرب خدعة، يظهر للكفار أنهم يفرون وإذا بهم يكيدون لهم كيدا. الحالة الثالثة قال العلماء أن يخشى المسلمون على أنفسهم بسبب قلة عددهم وكثرة عدد الكفار من أن يستأصلونهم، فعدد الكفار أضعاف 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 عدد المسلمين. ومن الناحية المادية لا يمكن لهم أن ينتصروا عليه كما حصل في غزوة ماذا؟ غزوة التي كان عدد المسلمين فيها 3000 مؤتة والكفار كم؟ 100,000 ويزيدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا بالفرار وإنما هم الكرار. ثم قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. قالوا لا يفتنون أي في دينهم، فلا يقعون في الكفر ولا تقع بينهم فتنة الاختلاف، فيفتتحون قسطنطينية وهي مدينة من أعظم بلاد الروم، وأول جيش سير لها كان بقيادة يزيد بن معاوية، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن لهذا الجيش فضيلة، أول جيش يغزو قسطنطينية في الجنة. إلا أن في الحديث دلالة على أنها ربما تعود إلى أيدي الروم، لأنها فتحت في زمن العثمانيين في زمن محمد الفاتح، محمد الثاني الفاتح فتح القسطنطينية تسمى الآن اسطنبول، وطبعا الآن هي أكبر مما كانت عليه في السابق، وكانت مدينة محصنة بطريقة عجيبة جدا. قرأوا التاريخ كيف استطاع محمد الثاني وكيف وفقه الله إلى فتحها، ترى العجب. فلذلك في هذا الحديث دلالة على أن الكفار يستولون عليها وأن المسلمين سيفتحونها قبل خروج الدجال، وأن الفتح هذا ليس هو المقصود في الحديث الموجود في هذا الباب. قال فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنيمة قد علقوا سيوفهم بالزيتون. وفي قوله قد علقوا سيوفهم بالزيتون فيه دلالة على أن القتال يرجع إلى عهده أو إلى سابق عهده، فيستخدمون السيوف وأدوات القتال القديمة. شو اللي يحصل في هذه الأجهزة الحديثة؟ الله أعلم. ولا تستغربوا، وهذا الحديث قد رده بعض العقلانيين، سمعت مرة يتكلم أو قرأت عنه يقول هذه القنابل والأقمار الصناعية والأسلحة هذه وين تروح؟ فيقاتلون بالسيوف، يقول هذا لا يدخل العقل. بعد كلامه هذا تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة نشر في إحدى الصحف عن رياح شمسية كادت أن تعطل جميع الأقمار الصناعية، والآن الأسلحة المتقدمة والمتطورة تعتمد تقنياتها كلها على الأقمار، فلو عطلت هذه الأقمار لأصبح سلاحهم وطيرانهم حديد وخردة لا فائدة منه. والله عز وجل على كل شيء قدير. قال قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، والدجال، فيخرجون وذلك باطل. شو الباطل؟ أنه لم يخرج بعد، فإذا جاء الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، لأنهم يعلمون عن خطورة الدجال وسيخرج معه اليهود والنصارى يتبعونه. قال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم أي قصدهم، وليس أمهم أم بهم مصليا إماما، أي قصدهم وهم يصلون. طبعا ليصلي من؟ المهدي محمد بن عبد الله هو اللي يصلي به. طبعا يقدمه فيأبى، ويأتينا في خبر المهدي. قال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، وهذا في دلالة على أن الدجال يموت فقط برؤيته لعيسى عليه السلام. قال فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. الكلام على الدجال يأتينا في الأبواب المتقدمة بإذن الله، لكن بقي الكلام على صفة الملحمة. الحديث جاء مختصرا، بقي أن نذكر لا طال الشهر ما بقي أو ما جاء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بخاري ومسلم من ذكر ما سيكون في هذه الملحمة العظمى، وهذا درسنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الأحد. لقد أطلنا عليكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طبعا أخونا الشيخ ياسر أخبركم بالأمس أنه يعتذر، وبعد قليل سيكون درس الدكتور صالح، وقبل درس الدكتور صالح لمن شاء منكم أن يأكل فأخونا الشيخ أحمد يدعوكم على وليمة لمن لم يكن صائما، ومن كان صائم فليؤجل الطعام إلى بعد غروب الشمس. بارك الله فيك.